لو استيقظنا غدا ووجدنا أن كل رسالة مشفرة نملكها وكل كلمة مرور بنكي مكشوفة تماما، أو يعني أن صاروخا ضخما ينفجر في الهواء ومهندسوه يحتفلون بجنون لأن هذا الانفجار للتو أمن لهم 75 مليار دولار، قد يبدو الأمر كسياق فيلم خيال علمي.
صحيح، يبدو كفيلم تماما،
لكن هذه هي حرفيا قواعد اللعبة الجديدة التي تكتب في هذه اللحظة. المشهد التقني لم يعد يتعلق بتحديثات بسيطة للتطبيقات، بل نحن أمام إعادة بناء كاملة للأساسات. أهلا بكم في هذا التحليل المعمق الجديد.
شكرا لك. وهذا بالضبط ما نراها اليوم، يعني لم نعد في مرحلة التطور البطيء، بل دخلنا في مرحلة أسميها التحول الجذري الإجباري. الشركات لا تحاول فقط تحسين منتجاتها، بل تسابق الزمن لضمان عدم انقراضها،
لضمان البقاء. نعم
بالضبط، لضمان البقاء خلال السنوات القليلة القادمة، سواء بسبب تقنيات جديدة أو حتى شوف قرارات قضائية مفاجئة.
إيري يستعرض 6 قصص استراتيجية غيرت قواعد اللعبة، ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد الأخبار، بل ربط النقاط.
ربط النقاط لفهم الصورة الكبرى. نعم
حسناً، دعونا نفكك هذا لنبدأ بقصة غريبة بعض الشيء. شركة بحجم ميتا وبصمت تام وبدون أي ضجيج إعلامي يذكر، تطلق تطبيقاً جديداً لأجهزة آيفون يسمى فورم، وهو مخصص حصرياً لإدارة وتصفح مجموعات فيسبوك.
خطوة هادئة جداً، لكنها يعني تحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لشركة حققت إيرادات فلكية في الربع الأول من 2026. ما يفعلونه هنا هو استخراج جزء محدد من منصتهم الضخمة ووضعه في تطبيق مستقل تماماً.
طيب، التطبيق يمنح المستخدمين واجهة نظيفة، صح؟
صحيح، واجهة للمجموعات فقط، مع إمكانية النشر بأسماء مستعارة. وما يثير الاهتمام هنا هو الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ميزة البحث المتقدم التي سموها Ask ومساعد ذكي لمديري المجموعات.
التقرير يشير إلى أن هذه مجرد بداية لخطة تم تسريبها لمارك زوكربيرغ تهدف لإنشاء 50 تطبيقاً جديداً. 50 تطبيقاً،
رقم مجنون، أليس كذلك؟
جداً، لكن دعيني أسألك، لفترة طويلة كانت استراتيجية الشبكات الاجتماعية هي إبقاء المستخدم داخل التطبيق الرئيسي، يعني حبسه هناك لزيادة وقت بقائه ومشاهدته للإعلانات، فلماذا تقرر ميتا فجأة تفتيت خدماتها ودفع الناس خارج التطبيق الرئيسي؟ أليس هذا أشبه بمتجر شامل ضخم يقرر فجأة فتح متاجر صغيرة في كل شارع؟
التشبيه في محله تماماً. الهدف الواضح والمباشر هنا هو مهاجمة منصة ريديت، والتي بالمناسبة انخفض سهمها بنسبة 6% فور صدور هذا الخبر.
واو، 6% بمجرد الإعلان؟
نعم، السوق يتفاعل بسرعة. لكن للإجابة على سؤالك حول سلوك المستخدمين، السر يكمن في اقتصاد الانتباه والكنز غير المستغل. شوفي، مجموعات فيسبوك تمتلك 1.8 مليار مستخدم نشط شهرياً.
1.8 مليار؟ هذا أضعاف ريديت.
بالضبط، 3 أضعاف قاعدة مستخدمي ريديت بأكملها. المشكلة أن هؤلاء المستخدمين كانوا يغرقون في فوضى الخوارزميات داخل تطبيق فيسبوك الرئيسي، بين مقاطع الفيديو القصيرة ومنشورات الأصدقاء والإعلانات المزعجة.
يعني المجموعات كانت تضيع في الزحام.
تماماً، كانت أصولاً غير مستغلة مالياً بالشكل الأمثل، لأن تجربة المستخدم كانت بصراحة سيئة. هم يفصلون المجموعات لإنقاذها من ضجيج الخوارزمية الخاصة بهم.
وهنا يأتي دور ميزة Ask المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
صحيح، ميزة Ask ليست مجرد شريط بحث تقليدي. في المجموعات الضخمة هناك سنوات من المعرفة المتراكمة، إجابات عن كل شيء من إصلاح السيارات إلى نصائح السفر، لكن البحث عنها كان كابوساً.
كابوساً حقيقي، أحياناً أبحث عن منشور رأيته بالأمس ولا أجده.
ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي ليقرأ كل هذه النقاشات ويصيغ إجابة جاهزة للمستخدم. هي تستخدم هذه التقنية لخلق ميزة تنافسية لا تملك ريديت الموارد الحوسبية لمجاراتها حالياً.
يعني هي استراتيجية خنق للمنافسين المتخصصين عبر تفتيت المنصة الأم. مذهل. طيب، بينما تحاول ميتا بناء جدران جديدة وحبس المستخدمين في تطبيقات متخصصة، نرى في المقابل شركة جوجل تخوض معركة طاحنة للحفاظ على قبضتها على البوابة الرئيسية للإنترنت.
معركة وجودية بالفعل. التقرير يغوص في التطورات الأخيرة لقضية الاحتكار التاريخية ضد جوجل.
نعم، جوجل قدمت استئنافاً رسمياً ضد حكم الاحتكار الصادر في أغسطس 2024 وقرارات المعالجة في سبتمبر 2025. هم يجادلون بأنهم فازوا بنزاهة وجدارة.
المعركة القانونية هنا تدور حول كيفية وصول المستخدمين إلى محرك البحث. جوجل تدافع عن اتفاقياتها الضخمة، خصوصاً مبلغ 20 مليار دولار أو ربما أكثر الذي تدفعه لشركة أبل سنوياً لتكون محرك البحث الافتراضي.
20 ملياراً لتبقى الخيار الافتراضي، وهم يقولون إن المستخدم حراً في تغيير الإعدادات إذا أراد.
هذه هي حجتهم الأساسية، نعم.
لكن إيه؟ الجزء المثير للاهتمام في الاستئناف ليس الأموال. قرار المحكمة يتضمن بنداً يجبر جوجل على مشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة مثل OpenAI وأنثروبيك.
وهذا هو الجزء الذي تعترض عليه جوجل بشراسة.
طبيعي، أليس هذا بمثابة إجبار ملك القلعة على تسليم خرائط دفاعاته للجيوش التي تقف على الأبواب؟ جوجل تقول إن هذا غير عادل، لأن هذه الشركات ناجحة بالفعل ولم تكن جزءاً من السوق وقت بدء القضية.
تشبيه القلعة ممتاز. هذا يضعنا أمام ما يعرف في الاقتصاد بمشكلة المستفيد المجاني. حجة جوجل هي لقد أنفقنا 10 مليارات ووظفنا آلاف المهندسين لعقود لفهرسة الإنترنت. إجبارنا على تسليم هذه البيانات لشركات تبني محركات إجابات يعني أننا نمول تدمير نموذج عملنا الخاص.
ستحصل على البيانات مجاناً لتطوير أدوات تغني الناس عن بحث جوجل.
بالضبط.
لكن صححيني إن كنت مخطئاً، أليس في هذا قمة التناقض؟ أقصد جوجل بنت إمبراطوريتها بالكامل عبر إرسال عناكبها البرمجية لتزحف على مليارات الصفحات والمقالات التي كتبها أشخاص آخرون مجاناً، وعرضت أجزاءً منها لجني المليارات من الإعلانات.
هذه نقطة نقد قوية وتتردد كثيراً.
يعني أليس من النفاق أن تشتكي جوجل الآن عندما تقوم شركات الذكاء الاصطناعي باستخراج بياناتها بنفس الطريقة؟
من منظور تقني وأخلاقي بحت، العملية تبدو متطابقة تماماً، استغلال بيانات الآخرين لبناء منتج جديد. لكن من منظور قانوني، وهذا ما يجب أن ننقله بحيادية من المصادر، الفرق الذي تركز عليه المحكمة هو الاحتكار.
الكلمة السحرية، الاحتكار.
نعم، جوجل وصفت قانونياً بأنها محتكر غير قانوني يتحكم في بوابة الإنترنت، وبالتالي المعالجات تهدف لتفكيك هذا التحكم، بينما شركات الذكاء الاصطناعي رغم قوتها لا تصنف كمحتكرين لبوابة الويب حتى الآن. لذلك الحكومة الأمريكية تستأنف أيضاً وتطالب ببيع متصفح كروم بالكامل.
معركة قانونية قد تمتد لعام 2028 أو 29، لكن بعيداً عن المحاكم هناك واقع يتشكل على الأرض بالحديث عن التحول من البحث التقليدي لمحركات الإجابات. كيف ستتمكن الشركات من البقاء والظهور للجمهور؟
هذا ينقلنا إلى قصة شركة بيك إي آي، الشركة الناشئة في برلين.
نعم، الأرقام مذهلة. إيرادات سنوية بلغت 10 مليون دولار بعد أشهر قليلة من جمع 21 مليون دولار في جولة تمويلية. هم يركزون على ما يسمى GEO،
تحسين محركات التوليد أو Generative Engine Optimization. هذا المفهوم يحل محل SEO القديم.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ SEO، تحسين محركات البحث، كان أشبه بالقتال للحصول على أكبر لوحة إعلانية على طريق سريع، لكن GEO يبدو وكأنه محاولة لإقناع أذكى مساعد شخصي في العالم بذكر اسم علامتك التجارية خلال محادثة عادية.
هذا التبسيط دقيق جدا. نحن لم نعد نتعامل مع خوارزمية تبحث عن كلمات متطابقة، بل مع نماذج لغوية ضخمة تقرأ وتفهم وتصيغ إجابات نهائية، ما يعرف بنتائج النقر الصفري.
النقر الصفري يعني المستخدم يحصل على الإجابة ولا يضغط على أي رابط للموقع.
بالضبط. الJEO لا يعتمد على حشو الكلمات المفتاحية، بل يعتمد على الكيانات والعلاقات الدلالية. الذكاء الاصطناعي يبني إجاباته بناء على ارتباط مفهوم معين بعلامة تجارية في نافذة السياق. أداة مثل بيكا تساعد الشركات على هندسة محتواها ليكون قابلاً للاستيعاب كحقيقة ثابتة من قبل شات جي بي تي أو بيربلكسيتي.
لتصبح العلامة التجارية جزءاً من الحمض النووي للإجابة.
تماماً.
ما يلفت نظر يمنى ليس فقط التقنية، بل فلسفة الشركة نفسها. تحقيق 10 ملايين دولار كإيرادات في أشهر قليلة يبرز هذا الاتجاه الأوروبي الذي يركز على الربحية السريعة بدلاً من النمو المفرد بأي ثمن الذي نراه في واجي السيليكون.
هم يبيعون المعاول في حمى ذهب الذكاء الاصطناعي ويجنون أرباحاً حقيقية ومستدامة.
ممتاز، لكن هذا يطرح مشكلة. بينما تسعى شركات مثل بيك لزيادة ظهور المحتوى في أدوات الذكاء الاصطناعي، تواجه منصات أخرى تحدياً معاكساً. كيف ندير طوفان المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي؟
وهذا ينقلنا إلى صناعة الموسيقى وقرارات أبل ميوزك في مايو 2026.
نعم، أبل وضعت سياسات تجاه الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من الحظر التام، اعتمدت مبدأ الشفافية بطلب وضع علامات شفافة على الأعمال، كما أنها تستخدم أدوات لإزالة الأغاني التي تتلاعب بأرقام الاستماعات تلقائياً.
موقف أبل يختلف تماماً عن منصات أخرى مثل سبوتيفاي التي بدت لفترة وكأنها تتجاهل المشكلة.
لكن دعيني أكون صريحاً وأتحدى هذه الفكرة قليلاً. هل علامة الشفافية كافية حقاً؟ يعني إذا كانت الأغنية رائعة وإيقاعها ممتاز، هل سيهتم المستمع فعلياً بما إذا كانت من صنع آلة أم إنسان؟
كمستهلك يبحث عن الترفيه، ربما لا يهتم أبداً.
أليس هذا مجرد وضع ملصق تحذيري على مشكلة أكبر لن يقرأه أحد؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الأمر لا يتعلق فقط بالمستمع، بل يتعلق بتجمع العوائد المالية للمنصة. شوفي، منصات البث تدفع للفنانين بناء على نسبة استماعاتهم من الإجمالي.
فهمت.
إذا قامت آلة بتوليد 1,000,000 أغنية واستخدمت روبوتات لتسجيل 100,000,000 استماع وهمي، فإن هذه الآلة تقوم حرفياً بسرقة أموال حقيقية من حصة الفنانين البشريين.
إذن القصة مالية بحتة، حماية للنظام المالي من الانهيار.
بالضبط، أدوات أبل تحلل أنماط الاستماع لحماية الفنانين الحقيقيين من التعرض للظلم وتجنب وصمة الذكاء الاصطناعي بالعار في نفس الوقت. هي محاولة لخلق معيار صناعي يوازن بين الابتكار وحقوق المبدعين.
استراتيجية أبل في الحماية لا تتوقف عند الموسيقى. هذا ينقلنا إلى القصة قبل الأخيرة، حماية بيانات الجميع من تهديدات لم تظهر بشكل كامل بعد، حواسيب الكم.
نعم، خطوة أبل في 22 مايو بنشر المصدر البرمجي لمكتبة التشفير الخاصة بها كور كريبتو على منصة جيت هاب.
المكتبة تتضمن خوارزميات التشفير ما بعد الكمي المعتمدة من المعهد الوطني للمعايير والتقنية والمستخدمة في اي مسج وشبكات الفي بي ان. الهدف هو التصدي لهجمات تعرف ب احصد الآن وفك التشفير لاحقا.
وهذا مفهوم مرعب بصراحة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لتبسيط الفكرة للمستمعين، تخيلوا أن القراصنة الآن يقومون بتخزين ملايين الخزائن المقفلة، وهم يعلمون أنهم لا يملكون المفتاح حالياً، لكنهم ينتظرون اختراع مفتاح سحري وهو حاسوب الكم بعد 10 سنوات لفتحها جميعاً.
تشبيه دقيق ومخيف.
وآبل تقوم بتغيير أقفال هذه الخزائن مسبقاً قبل اختراع المفتاح.
أؤكد لك دقة التشبيه، حواسيب الكم التي تكسر التشفير الحالي غير متوفرة، لكن التهديد المستقبلي. المثير هنا هو شفافية آبل. إتاحة الكود للباحثين الأمنيين لاختباره يضع ضغطاً هائلاً على المنافسين لتبني المعايير ذاتها. أمن استباقي بأبهى صورة.
رائع. وبينما تؤمن آبل مستقبلنا الرقمي على الأرض، هناك شركة تبني أجهزة ضخمة لتأمين مستقبلنا خارج الأرض، سبيس إكس وإطلاق ستارشيب في 3.
التفاصيل هنا تحمل الكثير من التناقضات الممتعة. الإطلاق في 22 مايو لصاروخ بطول 407 أقدام.
وحش معدني طائر.
نعم، تم نشر 20 محاكي أقمار ستارلينك وهبطت المرحلة العليا في المحيط الهندي، ولكن فشلت محركات العودة للمرحلة الأولى. المعزز تحطم وانفجر في خليج المكسيك، وفقد أحد محركات رابتور أثناء الصعود.
لحظة، توقفي هنا. كيف يمكن اعتبار مهمة ينفجر فيها المعزز الصاروخي ويفقد فيها محرك أثناء الإقلاع نجاحاً نسبياً كما وصفوه؟ أليست هذه كارثة تسويقية لشركة تستعد لاكتتاب عام بقيمة 75 مليار دولار بعد أسابيع قليلة في منتصف يونيو؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول فلسفة التطوير التكراري لدى سبيس إكس. أطلق، تعلم، حسن، ثم كرر. هذا الانفجار قدم بيانات حيوية لمنصة في 3.
يعني هم يشترون البيانات بالانفجارات؟
تقريباً. من الأرخص أن تدمر صاروخاً لتتعلم في العالم الحقيقي بدلاً من سنوات المحاكاة. لكنك محق في نقطة الاكتتاب. التقرير يوضح أن هذا الاكتتاب ضروري لجمع 75 مليار دولار لدفع ديون شركات X وXAI وتمويل طموحات المريخ.
يعني المستثمرون في وول ستريت لن يكونوا سعداء برؤية أموالهم تنفجر كجزء من عملية التعلم.
بالضبط، فتشق التسامح مع هذه الانفجارات ستنتهي بمجرد تحول الشركة إلى مساهمة عامة تحت رحمة المستثمرين وسوق الأسهم.
رحلة استثنائية قمنا بها اليوم في هذا التحليل المعمق، من تمزيق منصات التواصل في ميتا لتنافس بشكل أفضل، إلى معارك البحث القانونية لجوجل، ثم تحسين محركات التوليد مع بينغ، وحماية الموسيقى والبيانات الكمية مع أبل، وصولاً إلى الفضاء والأسواق المالية مع سبيس إكس.
هذه التحولات الاستراتيجية ليست مجرد أخبار شركات، هذه الأحداث هي ما سيشكل أدوات بحثنا وأمن رسائلنا وقيمة بياناتنا في السنوات القادمة.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية أخيرة للتأمل. استناداً لكل هذا، إذا كان الذكاء الاصطناعي سيستبدل محركات البحث القديمة، وحواسيب الكم ستكسر جميع التشفيرات الكلاسيكية،
والمحتوى يمكن توليده آلياً وبلا توقف،
فهل نحن الآن نعيش حرفياً الأيام الأخيرة من الإنترنت الأصلي؟ ذلك الإنترنت الذي عرفناه لعقود؟ وهل نقف على حافة عصر رقمي جديد كلياً ستنهار فيه كل قواعد اللعبة القديمة لتبنى من الصفر؟
سؤال مخيف ولكنه واقعي جداً، الرقعة تمسح بالكامل.
شكراً لكل من شاركنا هذه الرحلة الفكرية في هذا التحليل المعمق. ابقوا أعينكم مفتوحة على هذه التحولات، وإلى اللقاء في نقاش قادم.